إيه؟ الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الصوت مسموع إخواني؟ كده الصوت مسموع؟ كده الصوت مسموع يا جماعة؟ طيب. طيب ربنا المستعان. أنا مش عارف حتى التطبيق بيعمل مشكلة، ما أعرفش هو النهاردة ماله أصلا في إيه، أنا مش عارف والله، الحكاية كلها أصلا متلخبطة يعني. طيب نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خلال عليه الصلاة والسلام غزوة بدر حرس معه ومع أصحابه الكرام ما كان يعني يسطر. وقلنا أن غزوة بدر هي الغزوة الأعظم والأكبر في حياة المسلمين، لأن هذه الغزوة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها من الأمور الكثير والكثير. فكان أعظم ما جاء في هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خرج هو وأصحابه الكرام، خرج جميعا وهم يعني قلة في عددهم، قلة في عدتهم، وقريش جاءت بخيلها وخيلائها، وجاءت بحدها وحديدها وقضيبها تحاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والذي وقع والذي حدث في هذه الغزوة استرعى الانتباه، يعني كون أنك أنت 300 لا خبرة لهم يعني بحروب الكثرة الكافرة، يعني بمعنى أن كان فيه صحيح من الصحابة من عنده خبرة القتال زي الأنصار رضوان الله عليهم أو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصحابة، لكن ما كان عندهم خبرة القتال واحد لثلاثة، يعني المشركون كانوا 1000 والمسلمون كانوا 319 أو 313 أو 317. فهذا كله يعني أن المسلمين سيكونون خطرا داهما، وهذا الخطر الداهم وهذه الشدة الشديدة التي سيلقاها المسلمون لابد فيها من الانتظار ولابد فيها من الثبات. وهذا ما حدث وهذا ما وقع، أن المسلمين ثبتوا ثباتا عجيبا في هذه المعركة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ماذا كان يقول؟ كان يقول كما في حديث أبي داود: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، فما عاد أحد منهم إلا معه أسير أو أسيران، ثم إن الله تبارك وتعالى أعطى ما أعطى من القوة وأعطى ما أعطى من الغنائم للمسلمين والأنفال للمسلمين بعد هذه الغزوة المباركة. بالأمس رأينا أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم يغير تكتيك القتال تماما الذي اعتاده العرب. العرب عموما كانت إذا أرادت أن تقاتل فماذا تفعل؟ كانت تلجأ إلى أسلوب الكر والفر كما قلنا. أسلوب الكر والفر هذا كان أسلوبا تعرفه العرب، لأن العرب ما كان عندهم تنظيم الجيوش، ما كانش عندهم أن في دولة بتحارب دولة، لا، إنما في قبيلة تقاتل قبيلة، ولكن ما فيش دولة تحارب دولة زي الفرس والروم مثلا. فكانوا يقومون بأسلوب الكر والفر، يعني يفر ثم يفر ثارة أخرى أو يهجم، اللي هي الحروب المشهورة بأنها حروب العصابات مثلا يعني. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هيغير مفهوم الهجمات الخاطفة وهيغير تكتيك القتال. فقلنا بالأمس إن هو عمل أسلوب الصفوف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسلوب الصفوف كان عبارة عن إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسلمين صفوفا كما يقفون في الصلاة، ثم بعد ذلك بدأ عليه الصلاة والسلام يباعد ما بين هذه الصفوف شيئا قليلا، بحيث أن الرجل ما يكونش متسق في الآخر، وإنما يكون هناك فرجة بين الأخ وأخيه من العرض، وكذلك بالطول، بس بالطول يكون كل واحد مداري أو مختبئ وراء الإيه؟ وراء الآخر. وعندئذ يتم ما يتم من الإيه؟ من الهجومات ومن العمل الدؤوب الذي يترتب عليه الآتي. يترتب عليه أن الصف الأول هيكون كده، فالصف الأول يقاتل ويحارب ثم يعود، ثم يخرج الصف الذي وراءه، ثم يخرج الصف الثالث الرابع الخامس. فلو قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع 30 في كل صف،
يبقى معنى كده ان هيكون في حوالي 10 صفوف او 11 صف. ال10 صفوف دول كل ناس منهم هيكون له وظيفه داخل الجيش، وطبعا هتكون الوظيفه الاولى لاصحاب مين؟ لاصحاب الوظيفه الاولى هتكون لاصحاب النبل او الرماه. لماذا؟ لان عدد المشركين كان كثيرا، فالرسول عليه الصلاه والسلام قال: استبقوا نبلكم، يعني ما تفرطوش فيه. قال: اذا اكسبونا فانضحوهم عنا بالنبل، او اذا اكسبوكم فانضحوهم عنا بالايه؟ بالنبل. يعني ايه؟ يعني انتظر حتى يقتربوا منك، واقرب نقطه يصلون اليها تبدا في الايه؟ تبدا انت في الضرب، وتبدا انت في الايه؟ تبدا انت في اطلاق النبال واطلاق النشاب واطلاق السهام والرماح. وده معناه ان هيحصل الخبال داخل الجيش المشرك. فدي كانت خطه الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرسول عليه الصلاه والسلام كان قد ارسل سيدنا خوات بن جبير رضي الله عنه وارضاه، ارسله الى عاليه المدينه ليامر من بقي من المسلمين في المدينه بالتجهز. بالتجهز لايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام نعم اعد العده واخذ الاهبه واستعد للاستعداد اللائق بهذه المعركه واخذ بالاسباب، لكن هتبقى مشكله، مشكله ان ممكن تحدث نتيجه عكسيه في هذه المعركه. فيوم يعمل ايه عليه الصلاه والسلام؟ لما ارسل خوات بن جبير امر الحاميه الموجوده في المدينه اللي هي كانت في عوالي المدينه او في عاليه المدينه اللي هي هتكون من مين؟ احنا قلنا مين اللي كان حاضر اكثر، الاوس ولا الخزرج؟ حد فاكر؟ حد يقول لي كده مين كان اكثر من الثاني يا اخوانا؟ الاوس ولا الخزرج؟ ها حد يقول لي؟ انا قلت لكم في 61 وفي 160 ماشي، او في في 61 وفي 160 او 170، وقلنا ان في حد كان اقوى من الاخر لكن البيوت كانت في عاليه المدينه. حد يقول لي كده؟ يعني حد بس يبشرني ان احنا يعني الحمد لله بنسمع وبنحفظ او بنفهم، يعني حد يقول لي كده؟ نعم. يعني غياب الاوس وكانوا اشد من اخوانهم في هذه المعارك كان بسبب ان بيوتهم في عوالي المدينه. فلما بيوتهم تكون في عوالي المدينه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هينتظر هؤلاء، لا قدر الله هيحصل مثلا انه المشركون ينتصرون، يبقى الحاميه دي في المدينه تدافع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. والخطه ان الرسول عليه الصلاه والسلام عنده عريش فوق الايه؟ فوق الجميع، يراقب منه المعركه. فلما يراقب المعركه لو لقي ان المسلمين سينهزمون كان سيعود الى المدينه في حمايه بعض شباب الانصار. طيب هنا احنا اتكلمنا امبارح على المبارزه التي حدثت. ثم بعد ذلك تحدثنا ايضا عن مصرع ابي جهل. طيب في مصرع اخر او في بطوله اخرى كانت لمين؟ كانت لسيدنا الزبير بن العوام. سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه في صفته تجد عجبا. سيدنا الزبير كان جسيما، يعني قوته البدنيه كانت ايه؟ كبيره حبتين. وكان رضي الله عنه وارضاه يقدم فيدخل داخل صفوف العدو، ما بيخافش، بيدخل كده يغمس نفسه داخل العدو. فكان رضي الله عنه وارضاه حتى في معركه اليرموك الصحابه يصفونه فيقولون: كان في صدره مثل العيون. شفت انت العين غائره الى الداخل، يعني شوف الوجه كله كده، هتلاقي الجبهه، هتلاقي الانف خارجه، الفم، هتلاقي الوجنات وهكذا، ثم بعد ذلك العين، هتجد ان العين غائره بعض الشيء الى الداخل. فكان هذا الذي في صدر سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الزبير بن العوام كان صدره مثل العيون من كثر الضربات اللي كان بياخذها في صدره، لانه كان بيدخل الى المعركه لا يفر. يعني حتى القصه الشهيره انه في معركه اليرموك قالوا له: احمل يا زبير ونحمل معك. قال: انكم لا تصبرون، مش هتعرفوا تصبروا. قالوا: بل نصبر. فدخلوا مع سيدنا الزبير بن العوام الى جيش الروم، وثبت الزبير ولم تثبت الجماعه التي كانت معه وعادوا. فده دليل ان سيدنا الزبير بن العوام كان شديدا وكان قويا. تمام؟ فسيدنا الزبير حتى وهو صغير السن في مكه اشيع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قتل. فخرج رضي الله عنه وارضاه عاريا، فلقيه رسول الله فقال: يا زبير الى اين؟ قال: انبئت انك قد قتلت يا رسول الله. قال: وما كنت ستفعل؟ قال: والله كنت اقتل بك اهل مكه جميعا. وده ابن صفيه اللي هي عمه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وكانت تضربه ضرب الرجال وهو صغير، فيقولون لها: هذا ابنك الوحيد، يعني ده ابنك، تفعلين معه هذا؟ فتقول إني أعده لمهمات القتال ولطعان الرجال وللنزال. أنا مش بربي واحد أدلعه، لا، أنا أربي من إيه؟ من يقف للرجال وللطعان وللنزال. فكان الأمر بهذه الكيفية. طبعا سيدنا الزبير كما قلنا ابن عمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه: لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد ابن العاص، عبيد بن سعيد بن العاص، وهو مدجج. مدجج يعني إيه؟ يعني داخل في السلاح، سلاح كبير لا يرى إلا عيناه، يعني لابس الخوذة تمام، وطبعا ربطها على وجهه، غير أنه هو لابس الأدراع والدرع ده اللي هو القميص، فلم يظهر إلا عينه فقط. وكان يكنى بأبي ذات الكرش، مش الكرش، في ناس تقرأ الكرش، لا، كان يقال له أبو ذات الكرش تمام. يبدو أنه ممكن كان عنده بنت اسمها ذات الكرش أو أمه أو حد كده، والعرب كانت إيه؟ كانت تكني بهذا. فكان يقول أنا أبو ذات الكرش. طبعا هو عامل حسابه أنه مش هيقتل لأنه كافر، قال لك أنا واخد العدة ولابس الدرع الحديدي ولابس الخوذة الكاملة، فأنا أبو ذات الكرش، حد يجي وريني نفسه. قال: فحملت عليه فطعنته في عينه فمات. ماشي، فطعنته في عينه فمات. ده بيدل أولا على القوة البدنية لسيدنا الزبير، والقوة المعنوية كمان لسيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الآخر يدل على الشجاعة المطلقة، ثم يدل على أن رميته كانت مسددة، يعني كان في رمي سديد من سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه تمام. عنده دقة في التصويب، وعنده دقة في الإيه، وعنده دقة في الرمي، وده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو كان عليه الصلاة والسلام يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وقال إن السهم الواحد يدخل الجنة فيه عشرة. ماشي، فأطمع الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ماشي، وبعدين يعلم الصحابة الايه؟ الرماية. طبعا في رواية أخرى إن سيدنا الزبير بن العوام قال: فوضعت رجلي عليه ثم تنطأت، يعني إيه؟ شديت عليه عشان يموت. فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها، يعني من شدة الإيه؟ من شدة هذه الدروع التي كان يلبسها هذا الإيه؟ هذا الرجل تمام. طبعا الإصابة كانت شديدة العمق بالنسبة لهؤلاء أو بالنسبة لهذا الرجل، وقتل غير مأسوف عليه وهلك غير مأسوف عليه. فهذه بطولة من بطولات المسلمين داخل هذه المعركة، إن الواحد من المسلمين كان يساوي أو يعادل المئات من المشركين، ويعادل العشرات أيضا من المشركين. على كل، ذكرت لكم بالأمس أيضا الأسود المخزومي، والأسود المخزومي هذا كان رجلا شرفا سيء الخلق. لما المسلمون يعني صنعوا الحوض بعد تغوير المياه، ماذا قالوا أو ماذا قال؟ قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموت دونه. فذهب إلى هذا الحوض سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله. ماذا قام؟ ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف صدر. أطن قدمه يعني إيه؟ يعني أطرها، طيرها تمام، وهو دون الحوض. فوقع على ظهره تشخب رجله، يعني تسيل بصوت دما نحو أصحابه. ثم جاء إلى الحوض ليبر بيمينه، رغم أنه كافر بس ليبر بيمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله داخل هذا الإيه؟ داخل هذا الحوض. خد بالك أن سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه كان قد علم نفسه بشيء اللي هي ريشة نعامة كانت في صدره. ماشي، فحتى أمية بن خلف لما سأل فقال: من هذا المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. علشان كده قريش كانت قد صممت على قتل سيدنا حمزة، لأن سيدنا حمزة وحده يساوي الكثير والكثير، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأن سيدنا حمزة كان قد أعمل السيف في الكفار قتلا وتشريدا. هناك مشاهد أخرى حدثت، فكان من ضمن هذه المشاهد استشهاد حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حارثة هذا كان غلاما وذهب مع السقاة يعني الذين يسقون المقاتلين الماء، فأمه لما جاءه سهم غرب، سهم الغرب اللي هو سهم الطائش يعني اللي هو سهم مش معروف جاي منين بالضبط، فوصل السهم إليه فمات. فجاءت أمه اللي هي أم حارثة فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك، أوه بنتي، أو جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس، وفي رواية وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه وأرضاه. أهو ده واحد إحنا ما نعرفش عنه غير الخبر ده بس اللي هو حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. فسيدنا حارثة هذا موقف واحد لكن استحق به الجنة، وهو بيعمل إيه؟ وهو بيسقي الناس الفردوس الأعلى، ماشي الحال، الفردوس الأعلى وهو يسقي الناس فقط. فكيف لو كان حاكرا داخل العدو زي ما هيعمل سيدنا عوف بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني عوف بن مالك ماشي قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسة في يد العدو حاسرا، يعني يغمس نفسه، وحاسرا يعني غير لابس لدرعه، فخلع الدرع التي كانت عليه ثم قذفها، ثم أخذ سيفه وانغمس في داخل القوم كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، وأكرمه الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالشهادة. العرب قبل الإسلام كان جل ما تتمناه أن تتحدث النساء بالبطولات، وأن يتغنى الشعراء في قصائدهم بهؤلاء حمية. لكن الآن تغير الوضع، الوضع وصل إلى إيه؟ الوضع وصل إلى أن يعني هؤلاء يقاتلون في سبيل الله ويسألون عما يعجب رب العالمين سبحانه وتعالى. على الجانب الآخر نشوف سيدنا سعد بن خيثمة وأبوه. سعد بن خيثمة تمام استهم هو وأبوه، فقال له أبوه لما السهم خرج على سعد، قال خيثمة لابنه سعد آثرني بها بني، قال يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، لو كان غير الجنة لإيه لفعلت وآثرتك بها، لكنها الجنة. ثم خرج مقاتلا في سبيل الله فقتل في يوم بدر. لما يأتي بقى يوم أحد يقول إيه أبوه؟ يقول والله لقد كان أعقل مني وأفضل مني، ولقد سبقني إلى الشهادة، ولقد رأيته يقول يا أبت إلحق بنا فإنها جنان، جنات يعني تمام. فخرج خيثمة في يوم أحد فقتل شهيدا، ولحق بإيه؟ ولحق بابنه رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا احنا خدنا الموقف بتاع سيدنا عمير بن سعد، عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ورأينا كيف أن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان فيه مكان من البطولة، وإن هو رضي الله عنه وأرضاه خرج وهو شاب صغير، وكان بيعمل إيه بقى؟ ماشي، كان كل اللي بيعمله رضي الله عنه وأرضاه إن هو بيدخل داخل الإيه؟ داخل كده الجيش حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام. فرسول لما رآه قال ما باله؟ قالوا إنه يريد الشهادة في وجه هذا، ويقال أنه رضي الله عنه أرضاه كان قد قتل إيه؟ كان قد قتل أباه، ماشي. طيب نشوف الأمر الآخر اللي هو إنه المسلمون انتصروا بعد هذه المعركة. انتصار المسلمين كان عظيما وكان كبيرا، بمعنى إنه قتل الملأ من قريش، حتى يعني الصحابة من الأنصار بيقولوا رسول الله ما لقينا إلا قوما إيه يعني عظام البطون وخلاص. فقال هؤلاء هم الملأ يا ابن أخي، هم دول الإيه الملأ، دول الملأ بتوع قريش، دول السادة، فقتلهم كان يفت في عضد قريش، فعمل فراغ، فراغ إيه؟ يعمل فراغ سياسي. الناس دي اللي كانت بتخطط ضد الإسلام، الناس دي اللي كانت جل أملها أنها تقضي على الإسلام، فعدم وجودهم سيخلي الجيل الآخر اشد او اقل في الايه اقل رغبه في قتال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قتل من المسلمين 14 رجلا استشهدوا، منهم 6 من المهاجرين و8 من الانصار. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن رواحه ومعاه سيدنا زيد بن حارثه، يعني واحد من المهاجرين واحد من الانصار، حتى يبشروا اهل الايه اهل المدينه. تمام. وكده الرسول عليه الصلاه والسلام كمان مكث في بدر 3 ايام، فاقام، هم بيقولوا العرصه، العرصه ده هو المكان المتسع، عشان يقول لك كده ايه عرصات القيامه. عرصات القيامه يعني ايه؟ يعني المكان الفسيح او المكان الايه المتسع. تمام. ودفن من استشهد من جند الله عز وجل في ارض المعركه، ثم جمعت الغنائم. ثم بعد ذلك حصل الاتي بقى. هو بس انا عايز اسال، هي الناس ليه مش كلها عامله لايك؟ بعد اذن حضراتكم اعملوا لايكات لو سمحتوا. معلش انا بقول من التليفون لان الجهاز حصل فيه حاجه. هو يوم غريب ويوم عجيب بالنسبه لي، مش عارف ليه، يعني من الصبح في امور غريبه بتحصل يعني. فرجاء اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعمل لايك، وهنشوف الجهاز النهارده ايه اللي جرى فيه. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. بس اللي ما عملش لايك، بس احنا نطلب اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعمل لايك. ماشي. يعني حتى الجهاز هنا كمان التليفون بيقول لي كل شويه اغلاق التطبيق ولا انتظار، ما اعرفش في حد داعي عليا ولا ايه النهارده. ربنا يستر. طيب نرجع فنقول، فاكرين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين لما كان في يوم مكه، او لما كان في مكه وخرج اهل مكه فآذوه إيذاء شديدا، فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما علم المعصوم عليه افضل الصلاه وتم التسليم ان هؤلاء لن يسلموا، دعا عليهم. خد بالك، كان ممكن الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو على احد ويعاتبه الله عز وجل عليه. طيب ايه؟ زي مثلا ايه؟ ليس لك من الامر شيء او يتوب الله عليه. بس. ما تدعوش عليه. بس ويبقى انتهى الموضوع بالنسبه لك كده. فعاتبه الله لانه كان بيدعو على خالد بن الوليد وعلى من قتل المسلمين في احد. فربنا سبحانه وتعالى امر نبيه ان يمسك عن الايه؟ عن الدعاء. ماشي؟ طيب. فهنا بقى ايه؟ هنا هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله، قال اللهم عليك بالملأ من قريش. ودعا على ابو جهل بن هشام، ابو الحكم بن هشام اللي هو ابو جهل، وعلى عتبه وشيبه بن ربيعه، تمام، الثلاثه دول، وعلى اميه بن خلف، ودعا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، العقبه بن ابي معيط. فكانت هذه الدعوات استجيبت في يوم ايه؟ في يوم بدر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يحكي انه يوم بدر كان يوما شديد الحر، حتى أن جثث هؤلاء قد أنتنت، جثث اللي هي جثث المشركين أنتنت وانتفخت، فجمعت ما بين النتانة المعنوية بالكفر والعفن العفن المعنوي بالكفر والنتن المعنوي بالكفر والنتن المادي، لأنها كل دي خمر وأموال ربا وأموال ذوات الرايات الحمر وحلوان الكاهن، فأنتنت. ولذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير اللي هو حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه وارضاه، لما راى الرؤيا، الحديث الذي رواه ابن خزيمه، ماشي، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم او ماذا راى؟ راى قوما قد انتفخت بطونهم عند النار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ فقال ايه؟ فقال هؤلاء ايه؟ هؤلاء الكفار انتنت بطونهم. تمام؟ انتنت ايه؟ بطونهم. فلما أنتنت هذه البطون كما ترون رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لنا إن الكفر يتجسد كده في شكل إيه؟ في شكل انتفاخ البطون، لأن العمل المجرد في الدنيا يصبح مجسدا، المعنوي يصبح ماديا بعد إيه؟ بعد ذلك. هنا هؤلاء الذين ماتوا وكانوا 70 واحد، ماشي؟ فهؤلاء 70 الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائهم في قليب من القلب. هو القليب اللي هو إيه؟ القليب اللي هو البئر التي لم تطوى، الطي ده اللي هو بيكون عبارة عن إيه؟ أنا طبعا كنت مفروض البرنامج اللي انا هشتغل عليه كنت حوريك صوره الطيب. انت عارف بتكون البئر كده عند الارض، فيقوموا يعملهم دائره حولها بالحجاره، ده اسمه الطي. الطي ده معناه ايه؟ معناه ان في واحد يقف على هذا الطي والسد المدور ده وينزل الدلو ويطلع الماي، ده اسمه الماتح، الماتح اللي هو الساقي يعني، وينزل دلوه، والدلو اسمه سجل، الدلو الكبير اسمه سجل، تمام؟ فالسجل ده يشيل بيه مره وواحد يشيل مره، فيقول لك هذه سجال، انت مره وانا مره، عشان كده قالوا الحرب سجال، تمام؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر لم تطوى، يعني ما فيهاش نفع، ما حدش منتفع بيها، ما عليهاش الطي، ما عليهاش الايه؟ الحجاره اللي هي بشكل دائري. ثم امر بالقاء السبعين في هذه البئر. ليه بقى بالقاء السبعين في هذه البئر؟ لانه الانسان يدفن كافرا او مسلما. قال الله تبارك وتعالى: لم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. خلاص كده الكافر كده كده يدفن في الايه؟ يدفن في الارض زي المسلم بالظبط، بس مش زي المسلم انه يدفن في مكان المسلم، لا، يدفن الكافر مع الكفار والايه؟ والمسلم مع المسلمين. لانه ما ينفعش مسلم يدفن مع الكفره حتى لا يؤذى بعذابهم، ولا كافر يدفن مع المسلمين حتى لا يؤذيهم بعذاب، ما ينفعش. عشان كده كان في افتراض، انتوا عارفين الفقه الحنبلي في اواخره انتهى الى الفقه الفردي، كانوا بيفترضوا بعض المسائل. فمن ضمن الافتراضات اللي افترضها الفقه الحنفي مثلا، قالوا لو ان رجلا مسلما تزوج بامراه غير مسلمه وماتت هذه المراه وفي بطنها جنين قد نفخ فيه الروح، والجنين كمان مات في بطنها، طب نعمل ايه بقى؟ ماشي، دي واحده مش مسلمه وفي جنين في بطنها، فالجنين اللي في بطنها ده مسلم لانه الولد ينسب الى ديانه ابيه، عكس اليهود بيخلوه امه وابوه. ماشي، لو واحد اتجوز واحده يهوديه يقول لك ده تبع امه، عشان كده بياخدوا الولاد نتيجه للشريعه اليهوديه. طيب نرجع بس دلوقتي، الولد مات في بطن امي وهي ماتت هي الاخرى، طيب هندفنها فين؟ لو دفنت في مقابر الكفار عذابهم يؤذي ولدها، ولو دفنت في مقابر المسلمين عذابها يؤذي المسلمين. فقال لك لا، احنا هنحلها. طب هنحلها ازاي؟ هتدفن في مكان وسط ما بين المسلمين والكفار، بس يكون وجه الولد اللي هو في ظهرها ناحية المسلمين، لأن وجه الولد بيكون في ظهر المرأة، فيبقى كده وجهه ناحية مقابر المسلمين وهي وجهها ناحية مقابر الايه؟ الكفار. لما وضعوا المسألة دي، ويمكن الذي أجاب عن هذه المسألة كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما افترضت هذه المسألة أمامه. ماشي الحال؟ فالكافر يدفن مع الكافر والمسلم يدفن مع المسلم. طيب مواصفات القبر بتكون ايه؟ مواصفات القبر ان هو يكون عميقا ولا يصل اليه الدواب بتاعه الارض. دواب الارض اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا زي الوحوش والكلاب، مش دواب الارض يعني اللي هي مثلا الدود وكده، كده كده الدود هيوصل، فلا بد ان يكون عميقا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه احد لما امر الصحابه ان هم يحفروا، قال احفروا واعمقوا، احفروا واعمقوا، اعمقوا يعني خلوه عميقه، عشان ما فيش حاجه من الوحوش خلاص البريه زي مثلا الاسد او الكلاب او السباع او الحاجه دي تفضل تحفر تحفر بمخالبها حتى تصل الى الجثه، لا، وكمان عشان ما يكونش قريبه بالنسبه للايه؟ للفئران وكده، لا، احفر خليها عميق. فهذا للمسلم وللكافر على حد سواء. فعشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام دفنهم في هذه البئر، لان البئر بتكون ايه؟ عميقة، هذه الجب بتكون عميقة قوي يعني. فأمر بإلقاء هؤلاء السبعين وقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وأواني الناس. ده بقى الأنصار رضوان الله عليهم. ثم لما أمر بهم قال: يا عتبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتكلم أقواما أو تخاطب أقواما وقد جيفوا أو جيفوا، يعني صاروا جيفة صاروا أمواتا، تكلم قوما لا يسمعونك؟ قال: والذي نفسي بيده. وده أشرف قسم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم به، والذي نفسي بيده، لأن نفس الرسول أشرف النفوس، ويد الله عز وجل التي أثبتناها خلاص إذا كده معناها رسول عليه الصلاة والسلام ده أفضل قسم كان يقسم به. فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون الجواب. تمام؟ قيل أن الله أحياهم له حتى سمعوا ثم أماتهم ليكون الأمر توبيخا وتصغيرا ونقمة. ماشي الحال؟ فهنا هذا كان جزاء الكفار. ما الجزاء المؤمنين إيه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ماشي؟ وطبعا عذاب القبر ونعيم القبر ثابت، لأنه طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر أو فأما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستبلغ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالإيه بالنميمة. ماشي. وطبعا قال إنه صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر تسمعه البهائم ولا يسمعه الإنس والجن، لأن طبعا لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كشف لنا عن عذاب القبر ما أحد حيدفن أحد، ولا ظل الناس جميعا وهم إيه وهم يكون قتلاهم، وكل واحد تحصل له أزمة نفسية، مش هيحصل عمران في الأرض، إنما الأرض ستخرب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أخفى موضوع عذاب القبر عن إيه عن المسلمين. سيدنا أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي حذيفة فرأى الكراهية في وجهه بعد موت أبيه، فقال يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان في أبيك. فقال والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكن إن كان حليما سديدا ذا رأي فكنت أرجو ألا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك. يعني رجل كان بيتمنى إسلام أبيه، فده ما يضرهش في شيء، لا يضر سيدنا يعني أبو حذيفة في شيء من قريب ومن بعيد، بالعكس وكان يتمنى أن يعني يكون أبوه حيا، لأن لو أن أباه كان حيا ربما يسلم، لأنه كان صاحب رأي سديد. يمكن أنا أتذكر بعض الذين أسلموا فاكرين الراجل اللي هو كان مش عارف كان يشوف إسلام تقريبا، اللي هو كان مطرب معرفش بقى بوب ولا إيه، وأسلم. فلما رأى أحد الدعاء فقال بعد إسلامه قال له يعني بكى بكاء شديدا فقال أين كنت لما كان أبي وأمي من الأحياء، كنت تأتي حتى يعني تدعوهم إلى الإسلام؟ فكثير من الذين يسلمون يبكون على آبائهم وأمهاتهم لأنهم يعرفون عنهم أمور جيدة فيتمنون لو أن كانوا قد أسلموا. كده المعركة انتهت كما إيه كما رأينا. ماشي الحال؟ لكن هيحصل إشكال في حاجتين. الإشكال الأول موضوع الغنائم والأنفال، والموضوع الآخر موضوع إيه موضوع الأسرى. موضوع الأسرى أنا عايز بس أخلص النهاردة، فمعليش استحملوني شوية أخوانا عشان مش عايز أطول عليك وغزوة بدر أكثر من هذا. فكان الأول القرآن فيه سورة كاملة اسمها سورة الأنفال نزلت في هذا الأمر، نزلت في هذا الإيه في هذا الأمر اللي هو إيه اللي هو سورة الأنفال. قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الغنائم أو الأنفال هذه ما كانت تحل لأحد، وحصلت مشكلة. إيه المشكلة بقى؟ المشكلة أن بعض الناس ذهبوا وراء الكفار حتى يقاتلوهم وحتى يطاردوهم، بس بعض المسلمين، والبعض الآخر وقف يحفظ هذه الغنائم. فعندئذ وقعت الخصومة ما بين المسلمين، هل المسلمون يأخذون الغنائم الذين ذهبوا فطاردوا الكفار؟ طبعا الذين ذهبوا فطاردوا الكفار قالوا نحن حميناكم منهم، كان ممكن يرجعوا، والذين حموا الغنائم أو الأنفال قالت هي إيه هي لنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نزل الإيه أنزل هذه الآيات خلاص، وبدأ ربنا سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين. يا أخويا خد بالك ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر غزوة بدر وذكر أنهم اختلفوا في الأنفال ما قال لهمش بقى أنتم ثبتتم أنتم، لا 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 خالص، وإنما عاتبهم على أمر حدث بعد القتال، علشان إيه؟ حتى أكتمل لهم الأجر، حتى أكتمل الأجر لمين؟ للمسلمين. ماشي؟ عشان كده ربنا عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإنتم لابد أن تتصفوا بهذه الصفات كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. وحتى ربنا عز وجل عاتبهم، قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الإيه، وقال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فامتن الله تبارك وتعالى عليهم ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال لهم وأطيعوا الله ورسوله، وقال لهم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبقى إذن العبودية هنا إنك أنت تسلم هذه الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، تسلمها له، ثم يصطفي منها الخمس، مش يصطفي يعني ياخد اللي عايزه، لا، ياخد الخمس. طب الخمس ليه؟ بالك عشان الجماعة الشيعة هنرد عليهم دلوقتي. الخمس ليصرف في حاجات دولة المسلمين، ويكون للفقراء من أهل الصفة، ويكون أيضا لآل الفقراء من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن آل البيت حرمت عليهم الصدقة، وإلا الرسول هيأكل منين عليه الصلاة والسلام؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام متفرغ للدعوة، فمن أين سيأكل؟ مش هيعيش على عليه الصلاة والسلام على كد غيره يعني، أو على كدش غيره. فربنا سبحانه وتعالى فرض له هذا كحاكم للدولة الإسلامية. وغير كده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاجر أيضا، تمام؟ وما كان رسول الله يستبقي شيئا. لما جاءت فاطمة مع علي رضوان الله عليهما يطلبان الخادم، قال لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة في فقراء، وأهل الصفة دول هم فقراء المسلمين، والصفة اللي هو الستر الذي ضرب في المسجد حماية لفقراء المسلمين، فكانوا ينزلون إيه؟ ينزلون فيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى حدث المسلمين على إيه؟ على كيفية الإيه؟ على كيفية توزيع الغنائم، لأن الغنائم هيدخل فيها ناس تانية، مش اللي طارد العدو والذي إيه؟ والذي وقف يحمي الغنائم، لا، أمال إيه؟ ده لسه فيه مجموعة أبقاها رسول الله زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقال إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. ده حاجة. الحاجة الثانية إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ماشي، يعني كان أبو بردة ابن ميار اللي هو خال البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه، ماشي، قال أقم على أمك ابن أختي، ماشي، يعني خليك عشان أمك مريضة، فأبقاه رسول الله. وأبو لبابة استخلفه على المدينة، وعاصم بن عدي أرسله هو عاصم بن عدي، أنا أكد مش خوات بن جبيري، بخوات بن جبيري حاجة ثانية، عاصم بن عدي أرسله إلى عالية المدينة، وخوات بن جبير أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سيد الحارث بن الصمة رضي الله عنه وأرضاه وقع أثناء الطريق، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن حاطب في مهمة إلى بني عمرو بن عوف. يعني كده في حوالي لسه 8 أو 9 من الصحابة مالهم لسه إيه؟ لسه هيكون لهم في بدر، فما ينفعش إن حد يقول الغنائم لي، أنا أريد أن أنهي وأجهد على آخر رمق في الجاهلية. يعني كنبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم يريد أن يفعل ذلك، فالقرآن هو اللي إيه؟ هو اللي تصدى لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. فالغنائم ربنا سبحانه وتعالى أحلها للمسلمين. لو حضرتك تتذكر معايا قصة سيدنا يوشع بن نون، فاكرها؟ قصة سيدنا يوشع بن نون لما الغنائم أخذوها، وقلنا أن الغنائم قديما كانت توضع فين؟ توضع على الجبل. فلما توضع على الجبل إيه اللي يحصل؟ لو أن الله قبلها تأتي نار بيضاء كالسهم فتأكلها، فإن لم يقبلها تظل على الجبال حتى تأتي العوافي من الطيور والسباع فتأكلها. فطبعا قصة يوشع بن نون إن واحد منهم كان قد أخفى إيه؟ مثل رأس البقرة أو الثور من ذهب، فقال فلتصافحني أو فليصافحني يعني شيخ كل قبيلة. فكلهم قعدوا يصفحوه لحد ما التصقت يد رجل أو رجلين منهم بيده، فقال فيكم الإيه؟ الغلول، يعني فيكم السرقة، لأن الغلول هو السرقة من الإيه؟ من الغنائم. فأخرجوا مثل رأس الثور من ذهب، فلما وضعوها جاءت نار بيضاء فأكلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم تحل الغنائم لثوب الرؤوس غيرنا، إحنا بس. ربنا أحلها ليه؟ لما رأى ضعفنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى علم ضعف الإيه؟ ضعف هذه الأمة الإسلامية. خلاص. ثم جاء الأسرى، وهنا بقى كان في مشكلة كبيرة في موضوع الإيه؟ في موضوع الأسرى. طبعا أسر 70 من المشركين، في 70 قتلوا و70 إيه؟ أسروا، يبقى كده 140 حوالي، يعني مثلا 10% عشر الجيش أو أكثر بإيه؟ أو أكثر بقليل، يعني ممكن حوالي 12 أو 13% 12% تقريبا كده، يعني أو 14% من الجيش المكي 70 قتلوا و70 إيه؟ أسروا. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الأسرى فأراد أن يأخذ المشورة، فقال يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: إيه يا نبي الله، هؤلاء هم بنو العم، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. ده رأي أبو بكر. عمر قال: يا رسول الله، لا والله، ما أرى الذي يراه أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل اللي هو أخوه فأضرب عنقه، وتمكنني من فلان كان نسيبا له فأضرب عنه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وإيه؟ وصناديدها. الرسول عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر إنه يأخذ الفداء، وتنزل القرآن بقى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الإيه؟ في الأرض. فعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، لما كان رأي عمر هو الرأي الصواب، ولكن التخفيف ربنا سبحانه وتعالى خفف على الإيه؟ على المسلمين. ماشي تمام. فهنا لما ربنا خفف على المسلمين عذابهم لأنهم قابلوا الفداء قبل أن تتنزل الإيه؟ الآيات. فبكى رسول الله وبكى أبو بكر، فجاء عمر بن الخطاب فرآهما وهما يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. وده قمة الأخوة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قمة الإحساس بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبره بالإيه؟ بالأمر. تمام. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بكى هو الآخر، ولم يعني يتكلم فيقول كذا ولا كذا، ماشي، لا، ولكن رضي بالأمر، لأن الذي يحدثه هو مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن في بعض منهم قتل. تمام. زي مين؟ عقبة بن أبي معاذ والنضر بن الحارث، في الطريق قتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه بقى؟ أنا هقول لك ليه. لأن الاثنين دول كانوا من أشد الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا أخوان، اللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذن حضراتكم. أما عقبة بن أبي معيط فماذا فعل؟ خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصق في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا وضع سل الجزور اللي هو أمعاء الجزور المذبوح على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. تمام. حتى يعني اللي هو عقبة بن أبي معيط ده رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما أنت فاعل بها محمد؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سكت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى الموت في وجهه، يعني سيقتلني يعني. وده كان يعني، طب ما أنت حلو هوت وبتشوفه بتعرف، ألم ترى الصدق في وجهه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ ما كان من باب أولى إنك ترى الصدق في وجه حبيبك أو في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنت بتشوف القتل بس؟ فقتله رسول الله. تعرف بعدها أخته أرسلت إلى رسول الله رسالة تستعطفه فيه بأبيات شعرية بشيخ أنه كان يعفو عنه، لكن وصلت بعد مقتله، فكأنما دمعت عين رسول الله وقال: لو وصلني هذا قبل قتله لعفوت عنه، بس ما حصلش بقى خلاص. تمام. طبعا هنا هتلاقي المستشرق يجري بسرعة ويقول لك ايه، ويقول لك محمد بيقتل الأسرى اهو، ما هو قتل عقبة ابن ابي معيط، وقتل مين؟ وقتل اللي هو الثاني اللي هو النضر بن الحارث. طب ما تشوفهم عملوا ايه، يعني النضر بن الحارث ذهب الى بلاد فارس فتعلم قصص كسرى والسنديار ورستم، وجاء يريد الناس ان ينصرفوا عن الاسلام وعن الحق، تمام، عشان ما حدش يسمع للرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وكان يعني ياتي بالرجل يسقيه خمرا ويجعل المغنيات عنده تغني حتى يشرب الخمر وينصرف عن الاسلام، ويقول ما محمد باحسن حديثا مني. يعني ده بقى العمل الكيان الموازي للاسلام، ودي كانت فكره بقى الايه، فكره السينما دلوقتي، انك تعمل كيان موازي للدين، ان الدين ده تحاول انك انت تغيره، فتعمل ايه؟ تعمل خمره وتعمل قصص وتعمل سينما وتعمل افلام وتعمل تطبيقات، هذه التطبيقات تروح للناس على اساس انها تطبيقات له، وبعد كده تقول لهم دي فيها فلوس، فالناس تنصرف عن دينها الى هذه الاشياء. وده اللي بيحصل دايما، زي ما قلت لك ان الشيطان يملك رصيد التجربه البشريه، وايضا يريد ان يصنع كيانا موازيا للوحي، فدي السينما بتاع زمان. فكان لابد ان يقتل هذا الرجل، لانه هذا الرجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ده لابد ان تفهمه فهما جيدا. وبعدين هو القتل ده مش حكم من الاحكام، ماشي؟ ما انتوا بتقتلوا الناس بالكرسي الكهربائي، بتعذبوهم بالكرسي الكهربائي. ما انتوا بتقتلوا المسلمين بادنى الشبهات. ما انتوا بتقتلوا المسلمين بالاسلحه. ما انتوا بتدوا البشار البراميل عشان يقتل بين المسلمين. ما انتوا بتدوا للعصابات بتاعت الوتر بلاك في افريقيا الوسطى السلاح عشان تقتل المسلمين، وفي انجولا وفي المناطق دي كلها. ما انتم تركين الهندوس يقتلون المسلمين. انتم نفسكم قتله، قتلتم كم واحد في الجزائر؟ قتلتم كم واحد في معارك انوار ومعارك الريف المغربي؟ قتلتم كم واحد في مصر؟ انجلترا قتلت كم واحد في مصر؟ قتلتم قد ايه في معارك ميسلون ويوسف العظمى وما حدث في سوريا والفرق اللي انتم بتدعموها، ماشي؟ ما حدث ايضا في العراق، وما يحدث ايضا في اليمن الان، وما يحدث المسلمين في الشيشان. خلاص العالم كله الان بيبكي بكاء على ذوي العيون الزرقاء وذوات العيون الزرقاء والشعور الصفراء او الشعر الاصفر في اوكرانيا او اوكرانيا، اوكرانيا اوكرانيا. ليه؟ عشان زيهم. انما لما كان المسلمون يقتلون في الشيشان ده ارهابيين، ده كيانات ارهابيه، ماشي الحال؟ هو انتم مش حد تاني، انتم اللي قتلتم اولادنا بالنووي في العراق وفي افغانستان، وجايين تتكلموا على اثنين اسرى، ماشي؟ القتل حكم، مش المسلمين فقط الذين يحكمون به. ما تشوفوا الدوله البيزنطيه قتلت كام واحد؟ فما حدش كلمك في الامر ده خالص، كلموش في الامر، ما تردش عليه. لما يجي واحد من العلمانيين يقول لك طب انا لا ديني، انا مش ديني، تمام، انا لا ديني، فانا لا ديني، بقول لك لا، قول له تعالى شوف الدول العلمانيه قتلت كام واحد. يعني مش الدول العلمانيه دي المفروض تقول بالحريه وخطاب الحريه؟ بتعمل ايه في الاسلاميين؟ العلمانيه عملت ايه في تركيا؟ عدنان مندريس ونجم الدين اربكان وبديع الزمان النورافي، يا راجل ده قتلوا الراجل اللي هو مصطفى اغا عشان رفض يخلع العمامه ويلبس البرنيطه اللي هي القبعه بس. يعني شفت القتل كان فين؟ ماشي؟ القتل كان بمجرد انه رفض يلبس القبعه. قال لك لا انا مش هلبس القبعه. القبعه دي شعار الكفره. والعمامه شعار المسلمين. فقالوا له ده يعني ده مجرد غطاء راس. فقال للقاضي انظر الى هذا العلم الذي وراءك. اليس عباره عن قطعه قماش؟ قال نعم. قال فماذا لو وضعتها تحت قدمي؟ قال احاكمك بتهمه الخيانه. قال وكذلك انا لن اخلع هذه القبعه بحال من الاحوال. وفعلا قتل الرجل شهيد العمام لمجرد انه رفض ان يلبس القبعه بس وبيتناقش مع القاضي. ده العلمانيه في تركيا عملت كده. الالحاد اللي في البانيا، ما الناس بقى مفكره فاكرين كان اسمه انور ايه؟ اللي كان بيقتل المسلمين قتلا ذريعا. محمد سياد بري في الصومال اللي وصل الصومال للمرحله اللي احنا شايفينها دي. العلمانيه وما تفعله في بلاد المسلمين. ماشي؟ ولسه انا هنشوف وربنا يستر علينا جميعا يعني. ماشي الحال يا اخوانا؟ فقتل هذان الاثنان لسيء فعلهما وشنيع صنيعهما مما قد أتي به في الفترة المكية، والله سبحانه وتعالى قال ولكن الله يسلط رسله على على من يشاء. لأن أنت كان معك 70 أسير، أنت ما قتلتش 70 أسير. طب وأنتوا لما قتلتم الأسرى ريتشارد قلب الأسد لما قتل الأسرى المسلمين في الحرب في الحروب الصليبية ماشي، كان إيه؟ دخلهم الجنة؟ كان عايز يدخلهم الجنة فقتلهم؟ ألم يكن لهم آباء؟ ألم يكن لهم يعني أمهات؟ ألم يكن لهم من يبكي عليهم؟ ألم يكن لهم مسؤوليات؟ ألم تؤثم أطفالهم وترمل نسائهم؟ لا، ما يتكلمش بده خالص ولا يقول أي حاجة خالص 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 يعني، ماشي الحال. فدائما وأبدا عملية تذليل. عشان كده قلت لك إنه قاعدة، حينما يأتي أحد منهم فيقول لك عندك عيب، أعرف إن العيب ده عنده منه كتير، فيرميك به، رمتني بدائها وانسلت كما يقول الإيه، كما يقول القول. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى من بقي إلى الأسرى، وطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وإيه وأسيرا، ماشي. قال رسول الله استوصوا بالأسارى خيرا، ماشي. فكان الأنصار يقدمون لهم الغداء والعشاء، تمام. وكانوا الأنصار بيعملوا إيه؟ الأنصار كانوا بأكلوا التمر في العشاء، لكن كانوا يطعمونه البر يعني القمح في عشاء، تمام. أبو العاص بن الربيع قال كنا إذا تعشينا أو تغدينا جاء الأنصار فأثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، يعني كانوا يؤثرون على أنفسهم حتى مع هؤلاء الإيه؟ مع هؤلاء القوم. وطبعا قصة أبو العاص بن الربيع، عشان بس نخلص النهاردة، أنا آسف إن أنا طولت، ولا نكمل بكرة أخوانا؟ نكمل بكرة. نكمل بكرة، معلش، عشان الوقت كده هيضيق صراحة يعني. فممكن ناخد حلقة بكرة وخلاص ونخلص الأمر إن شاء الله. بخلينا بكرة، الأمر لسه فيه شوية شغل، مش معلش، الأمر فيه شغل كتير، لسه فيه أحداث وبعض العبر والعظات، سيبقى نكمل بكرة إن شاء الله. لا نكمل بكرة حتى لا نطيل أكثر من هذا، وكمان مش مساعدني اليوتيوب خالص، معرفش فيه إيه النهاردة، في حد النهاردة عامل معانا حاجة مش تمام، أو التليفون والجهاز معرفش، في حاجة مش تمام خالص يعني. طيب أخونا، في حد عنده أسئلة تفضل من كده خلال 5 دقائق؟ إن شاء الله نكمل بكرة. في حد أخونا عنده أي أسئلة؟ في حد عنده أسئلة تفضل. في حد عنده أسئلة تفضل يا جماعة الخير. الله يعزك يا أخونا مصطفى، بارك الله فيك. كان في حد كاتب بيقول نعمل حاجة في التليجرام، ماشي. في حاجة بس أنا نسيت أقولها لكم، موضوع الخمس. موضوع الخمس، الخمس عندنا في الإسلام نتيجة الحرب أو الغنائم، فيأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلها مين؟ يجعلها الفقراء والمساكين وابن السبيل ولفقراء أهل البيت. فجاء الجماعة اللي هم الكفار اللي هم الشيعة أو السبائية، وقال لك احنا هناخد الخمس، نأخذ هذا الخمس لنا. هم بياخدوا الخمس من المال، من الزكاة، تمام؟ لا طبعا، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. لو أنت بتتكلم في الزكاة، فالزكاة تخرج لها مصارف معينة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ماشي، سكنات البقر، فخلاص الموضوع منتهي، سكنات التوبة براءة، ماشي، الموضوع منتهي. بالنسبة لإيه؟ بالنسبة إن فيه مصارف للزكاة، هذه المصارف تخرج فيها هذه الأموال أو هذه الزكوات أو هذه الصدقات. إنما أنت بتلزم الشيعي إن يدفع الخمس من ماله للمراجع وللعمائم، وتأخذه تستعين به على الكفر. إنما الخمس كان بيتاخد منين؟ من الغنائم، من الغنائم. تاني، الخمس كان يؤخذ من الغنائم، من غنائم الحرب، من أنفال الحرب، مش بيتاخد من الزكاة. الزكاة كانت بتسلم بحالها كده للرسول عليه الصلاة والسلام حتى إيه؟ والزكاة كام؟ الزكاة ربع العشر، اللي هم 25%، 20% ولا إيه؟ ربع العشر، تمام؟ أو في الثانية نصف العشر أو العشر في زكاة الزروع، تمام؟ فهنا مثلا أنت في الألف جنيه أو الألف بيطلع لهم 25، وطبعا في شروط بلوغ النصاب وأن يكون قد حال عليه الحول وأن يكون فائضا عن حاجته. إنما هم لا، هم الأموال خذ منها الخمس وخلاص، ويستعينون به على قتال أهل السنة والجماعة وعلى نشر التشيع، فكل ذا يؤدي إلى باطل طبعا. لكن الخمس المقصود هنا وما غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. ما تجيش بقى تاخد في القربى بس وتسيب لي اليتامى والمساكين وابن السبيل وتسيب لي الدولة، ماشي؟ عشان كده رسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان الغنائم ما تكونش إيه للذين خلاص هم أغنياء فقط والفقير لا أخذ منه، لا، ما يتداولش المغنم ما بين هؤلاء. كان زمان اللي هو شيخ القبيلة يعمل إيه؟ يصطف المرباع لنفسه، يصطف إيه؟ المرباع لنفسه، يأخذ المرباع اللي هو الربع يعني لنفسه. وذلك يعني لما جاء سيدنا علي بن حاتم وكان يدعو أنه نصراني، فقال له رسول الله أنت لم تكن نصرانيا إنما كنت ركوسيا تسيب لقومك بالمرباع. الركوسية ديانة مختلطة ما بين إيه؟ ما بين الجاهلية أو الوثنية وبين النصرانية الاثنين، فالركوسية تسير بهذا الإيه؟ بهذا الشكل. فقالوا لا أنت كنت ركوسيا، فربنا قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما إنك أنت تروح تاخذ فلوس الناس باسم الخمس، يا أخي ألقاك الله في جهنم إن شاء الله أنت واللي زيك كله، الله يحرقكم. مش عارف اتخنا لما نعملش لايك، الله يستركم اعملوا لايك. مش عارف في حد تاني عنده أسئلة خنا، أو في حد أولاني عنده أسئلة؟ معلش أنا جاوبت على السؤال اللي أنا كنت سعيد. أيوة أكثر من التعليقات، أيوة صح، أكثر من التعليقات، أكثر من ذكر الله، قولوا لا إله إلا الله، أكثر من ذكر هذه من الأسباب. أمام الله كل ما هو فأشتري لا إله إلا الله. في أخونا حد عنده أي أسئلة ولا أي حاجة ولا أي اقتراحات؟ طيب يا جماعة الخير، عشان بس احنا كده دخلنا في ساعة وزي ما قلت لكم الموضوع مش مساعدني خالص على التليفون، فبكرة بإذن الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى غدا. أسأل الله عز وجل لي ولكم العفو والعافية، وأسأل سبحانه وتعالى تفريجا لكربنا، اللهم آمين. بكرة هيكون موعدنا العادي بإذن الله، ماشي يا جماعة؟ بكرة هيكون موعدنا العادي اللي هو 7:30 إن شاء الله. أنا النهاردة كنت 9، ماشي، لأن كان عندي هنا يعني بعض الأمور أنتهي منها، تمام؟ فلما انتهيت منها في الشقة هنا يعني جئت مباشرة. خلاص نلقاكم على خير وبخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.